ولا شغل ذاك اللي بالوجه، اللي بالوجه شغله على 24. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز الصلاة بالنعلين. وعن أنس رضي الله عنه أنه قيل له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. هذا يدل على جواز الصلاة في النعلين، ولكن لا بد أن ينظر في أسفل النعل إذا أراد الصلاة، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم مسجد فلينظر في أسفل نعليه، فإن وجد فيهما أذى فليدلك فيهما العرض وليصلي فيهما. فإذا كان يعني يخشى أن يكون عليه نجاسة فإنه يتفقدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما وفي عليه قذرا ولم يتبين لم يعلم به، فأتاه جبريل عليه السلام فأخبره في أثناء الصلاة، كما جاء عند أبي داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فخلعن عليه أثناء الصلاة، وخلع الناس نعالهم، فقال: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتم عليك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، قذرا أي نجاسة. فإذا شك في طهارة عليه فإنه ينظر تفقدهما، فإن وجد فيهما شيئا من نجاسة فإن يطهرهما الدلك في الأرض. فإن طهارة النعلين يتسامح بها، لأن النجاسة تصيبها كثيرا فيخفف في طهارة النعل، يطهر بدلكه في الأرض. ولكن لا يصلي في النعلين إذا كان في المساجد المفروشة، فإنه لا يدخل بنعاله لما فيه من إفساد الفروش. لكن إذا كان يصلي في الصحراء، في الصحراء فلا بأس أن يصلي أحيانا في نعليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى حافيا أو منتعلا، الصلاة في النعلين على سبيل الجواز، إلا من اعتقد أنها لا تجوز فإنه يسن له أن يصلي ولو في بعض المرات من أجل أن يزيل هذا المعتقد، لأن اليهود لا يصلون في نعالهم، يقتدون بموسى عليه السلام حينما قال الله له: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فاليهود عندهم تشديد في النجاسة فلا يصلون في النعال، وهذه الشريعة شريعة سمحة، حنيفية سمحة، خالف هدينا هدي اليهود والنصارى. اليهود شددون في الطهارة والنصارى يتساهلون، فجاءت هذه الشريعة وسطا بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك جاء عند أبي داود في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. فلا بأس أن يخالف أحيانا من أجل أن يخالف اليهود، فالمخالفة قصد المخالفة يكون مستحبا، لأن الإنسان يؤجر على قصد مخالفة اليهود والنصارى. وإلا الأصل أنه مباح له أن يصلي منتعلا له أن يصلي حافيا، ولكن إذا نوى بصلاته بنعاله أحيانا مخالفة اليهود فأنه يؤجر من هذا الباب من أجل المخالفة. وإذا صلى بنعاله أو بخفيه فإنه لن يتلامس أصابع الأرض، وهذا معفون عنه. إذا صلى بالنعال فإنه إذا سجد ستحول النعال بين أصابعه وبين الأرض أو الخف، فلا بأس بذلك، لأن لا حكم المتصل، هذا حائل متصل فله حكم القدم. إذا وضع عليه والقدم في النعل كأنه وضع قدميه على الأرض، لأنها متصلة، وهذا معلوم بالضرورة أن النعال في الغالب أنها صلبة تحول بين الأصابع وبين الأرض، هذا معفو عنه. إذا وضع القدم بالنعل فإنه كأنه وضع الأصابع، كذلك لو صلى في الخف كذلك الجوارب تحول بين الأصابع والأرض، هذا حائل متصل معفو عنه. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلى. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، الأعلام هي الخطوط، وقال: شغلتني أعلام هذه فاذهب بها إلى أبي جاهم وأتوني بأنبجانيه. الأنبجاني هو ثوب ليس فيه خطوط، يعني إذا كانت الخطوط سواء في الثوب أو في الأرض أو النقوش إذا كانت تشوش على المصلي فالأفضل والسنة أن يبتعد عنها، لكن إذا كانت هذه الخطوط معتادة تعود عليها ولا يلتفت إليها ولا يبالي بها ولا تؤثر عليه فالأصل إباحة، أن العلة معقولة وهي التشويش. فإذا كان هذا الشيء قد اعتاد الإنسان ولا ينتبه له ولا يؤثر فيه فالأمر فيه سهل، أما إذا كان يشغله فإنه ينبغي ويسن له أن يبتعد عنه لأجل أن لا يشوش عليه. وهذا ليس خاصا بالإعلام بل في كل شيء، لأنه لا ينبغي أن يصلي عند من يتحدث أو عند أشياء مناظر مشغلة أو ما شابه ذلك، كل شيء يشغل المصلي فإنه يكره أن يصلي عنده، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود إنه لا ينبغي أن يكون عند إنه لا ينبغي لشيء أن يشغل المصلي. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في الكعبة وكان فيها قرن الكبش، الكبش الذي ذبح إبراهيم عليه السلام قرناه في الكعبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى قال لعثمان بن طلحة إني نسيت أن أمرك أن تخمر القرنين، فإنه لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي. هذا لفظ عام، كل شيء يشغل المصلي فإنه ينبغي له البعد عنه لئلا يشوش عليه صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها، فلما قضى الصلاة قال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهل بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آلف آلفا في صلاتي. أبو جهم هو الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الخميصة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين العلة وقال: أتوني بأنبجانيه. والخميصة أفضل وخير من الأنبجاني، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تركها من أجل التشويش وطلب منه الانبجاني، يعني من أجل ألا يكون في نفسه، فإنه لو رد الخميصة ولم يأخذ الانبجاني صار في نفسه لأنه رد هديته. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد الخميصة وأخذ الانبجاني تطيبا لقلبه، هذا يدل على أن الهدية إذا رجعت إلى صاحبها بدون طلب وبدون تشوف فإنه لا حرج عليه، ولو رجعت ولا يدخل في الحديث العائد في صدقته أو في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه العائد، لكن هذا لم يعد، ردها المهدى إليه بدون طلب وبدون تعريض بدون تشوف من المهدي، إذا رجعت إليه بدون طلب منه ولا تشوف أو تلميح أو تعرض فلا حرج، كما لو رجعت ميراثا كما صدقت تلك المرأة كما في صحيح مسلم أن امرأة صدقت على أمها بجارية، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، أي الأم، قال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث، كان هي الوارثة الوحيدة، فرجعت الجارية إلى المرأة المهدية ما في بأس، هديتها رجعت إليها أو صدقتها رجعت إليها بدون طلب بدون أي شيء منها رجعت ميراثا فلا حرج، فالواجب أجرك وردها عليك الميراث، إذن الذي يحرم أن يكون بفعل من المهدي أو من المتصدق، فتصريح أو تلميح أو تشوف نفسه تتوق إلى هذه الصدقة أو الهدية. أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فلا حرج للرجعة إليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة، فأعطاها ذا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخفتين. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدعوا بالعشاء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. هذا فيه أنه إذا قدم الطعام الذي يشتهيه ونفسه تتوق إليه، إذا قدم وقيمة الصلاة فإن السنة أن يبدأ بالطعام حتى يقضي حاجته منه، يعني يأكل ما حتى يكتفي، لقول عليه الصلاة والسلام: ولا تعجلوا عن عشائكم، يعني لا يعجل، لا يأكل بسرعة ولا يقتصر على ما يكسر الجوع كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فإن هذا القول ضعيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تعجلوا، فيأكل حتى يكتفي أكل العادة ثم يقوم إلى الصلاة، لكن بشرط أن لا يتقصد وضع الطعام عند إقامة الصلاة، فإذا فعل فإنه يحرم لأنه قصد تفويت صلاة الجماعة. أما إذا حصل اتفاقا بدون قصد فلا حرج، فإنه يبدأ بالطعام، هذه رخصة. هذا يدل على فضل الخشوع وأهميته وأنه مقدم على صلاة الجماعة، أنه يمكن أن يقوم ويصلي ويترك الطعام ثم يعود إليه بعد الصلاة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يبدأ بالطعام محافظة على الخشوع، أنه لو صلى ولو قام وصلى لتعلقت نفسه بالطعام. لكن إذا كانت نفسه لا تتعلق بالطعام ولا يؤثر على خشوعه فلا بأس أن يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه قام أتي بلحم فأخذ السكين فقطع فأكل منه شيئا قليلا ثم دعي للصلاة فقام وطرح السكين وصلى. هذا محمول على أنه لم تتعلق نفسه بهذا الطعام، والناس يختلفون، حال الشخص أيضا مختلف، حين يكون جائعا وبحاجة للطعام فتتعلق نفسه به، أحيانا يكون الطعام نادرا غريبا ولما رآه اشتهى فعلقت نفسه به وهكذا. أما إذا كان الطعام ليس يعني نادرا وليس جائعا ولا تتعلق نفسه به، أو أخذ لقمة لقمتين واكتفى بها، فإنه يقوم إلى الصلاة. طبعا الناس مثلا إذا صام يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أي يوم، يأتي بطعامه، يأتي بالعشاء العادة، ويتشاغل به حتى تفوت صلاة الجماعة دائما. كل ما صام أتى بطعامه العشاء كاملا، فطور والعشاء، ويبقى ربع ساعة ثلث ساعة ويأكل أكل العادة وتفوت صلاة المغرب. هل يدخل في الحديث؟ نقول لا، هذا موضع الطعام هو الذي وضعه، تعمد وضعه عند صلاة المغرب، فله أن يأكل تمرات ويصلي المغرب، يحضر تمرات، لا يحضر جميع العشاء بأنواعه، يأتي بتمرات وماء أو عصير أو ما شابه ذلك، شيء خفيف، يأكل هذه التمرات ويكتفي بها. إذا لم يوضع الطعام بين يديه فإنه لن تتعلق نفسه بطعام لم يوضع، وليس في جوع شديد لا يستطيع الصلاة من الجوع، لكن معلوم أنه إذا وضع الطعام بأنواعه قد يكون 10 أنواع وأكثر فإنه يصعب عليه أن يقوم إذا بدأ يأكل. لا، نقول هذا الشخص هو الذي تعمد تفويت صلاة المغرب وعلى سبيل الاستمرار، كل ما صام فوت صلاة المغرب. الصحابة يصومون، النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، الصحابة يصومون ولم يكونوا يفوتون صلاة المغرب. إذن لا حاجة ولا ضرورة لهذا. يفطر سنة أن يبدأ بيعجل الفطر ويفطر على تمرات شيء خفيف مع التمرات ويقوم يصلي ولا يضع الطعام أصلا، وإذا صلى رجع وتعشى. لكن لو وضع الطعام العشاء أحيانا، يعني عزم شخص وضع العشاء، هذا يدخل الحديث لأنه حصل بدون قصد منه. إذن لا يجوز تقصد وضع الطعام عند الصلاة. بعض الناس يخرج من الدوام على أذان العصر فيصل البيت بعد الأذان العصر، بقي على الإقامة 5 أو 10 دقائق ثم يدعو بالغداء كل يوم ويبدأ يتغدى وفوت صلاة العصر، هذا ما يجوز. أنه تعمد تفويت صلاة العصر، أنه الآن هو الذي دعا بالطعام وتقصد هذا الوقت. ولو كان مربوطا بالدوام نقول لا يضرك، أخر الغداء. إذا خرجت الدوام وصلت البيت بعد الأذان قريبا من الإقامة فأخر الغداء، صلى العصر ثم أرجع وتغدى. هذا واضح أنه لا يجوز أن يتعمد وضع الطعام. يدل على الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعشون قبل صلاة المغرب، وكان الناس كذلك في قديما، لكن غلب السهر على الناس فأخروا العشاء، صاروا لا يتعشون إلا في قريب منتصف الليل. هذه عادة سيئة لأن السهر يفوت خيرا كثيرا. فكان الصحابة والسلف رحمه الله يتعشون بعضهم قبل المغرب وبعضهم بعد المغرب مباشرة، ولا يأتي العشاء إلا وقد فرغوا من كل شيء، يصلون العشاء وينامون. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والذي ينتظر الصلاة أي العشاء حتى يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم ينام. بعضهم كان لا يستطيع أن يصلي صلاة العشاء من شدة التعب فيصلي أول ما يؤذن في بيته ثم ينام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. لكن الآن تغير حال الناس بعد ظهور الكهرباء وهذه الأجهزة، التلفزيونات والقنوات ومشابه ذلك، وصار الناس يسهرون ولا يحلو لهم الوقت إلا بعد صلاة العشاء. تبدأ العزائم والارتباطات والطلعات والسهرات إلى الساعة 1 أو 2 بعد منتصف الليل ثم ينام متثاقلا، فالغالب أنه تفوت صلاة الفجر كما هو حال كثير من الناس اليوم، صلى الله العافية. هذا بلاء عظيم، هذا مرض وداء خطير فيه شر كثير، فوته خير عظيم، نسأل الله العافية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع، هذا واضح أنه لم يقصد، إذا لم يقصد وضع الطعام، إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. هذا واضح أنه لا يعجل، يعني ما يكون بسرعة، لأن الأكل السريع يذهب اللذة وهذه رخصة، فله أن يأكل أكل العادة حتى يكتفي، فإن اكتفى قبل نهاية الصلاة خرج وصلى ما بقي، وإن انتهت الصلاة فإنه يصلي مع من معه كمع واحد جماعة أو يصلي وحده، وهو معذور ولا يثم عليه لأنه ترك لعذر. وعن يعقوب ومجاهد عن ابن عتيق قال: تحدثت أنا والقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة، أي كثير اللحن في كلامه، اللحن الذي يخطف الإعراب. وكان لأمي ولد، فقالت له عائشة: ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أتيت، يعني أنه سبب اللحن هذا لأثر أمه، لأنها يعني الظاهر أنها لم تكن يعني تقيم العربية، فتعلم منها يعني تأثر بها وصار يلحن، واللسان تغير بدخول غير العرب في الإسلام، لما دخل غير العرب من العجم وهم لا يحسنون اللغة العربية فصاروا يلحنون في كلامهم، يعني ينصبون الفاعل يرفعون المفعول وهكذا، فدخل اللحن في لغة العرب بعد الفتوحات، لكن قبل الفتوحات كانوا يتكلمون اللغة العربية ولا أحد يلحن، فهذا هو الكلام الذي يعرفون، لكن لما دخل العجم في الإسلام اختلطوا بالعرب تعلموا العربية لكنهم لم يتقنوها، فانتشر اللحن وفسد اللسان العربي، ولذا فإن كلام أهل المدن لا يحتج به بعد 100 سنة القرن الأول، صار لا يحتج به لأن دخلت العجمة وكثر اللحن في نهاية القرن الأول، وأما البوادي ظهر لقرنين أو 3 يحتج بكلام أهل البوادي لأنهم بعيدون عن المدن ولم يدخلهم العجم، فبقوا على لسانهم إلى مدة أطول إلى 200 أو 300 سنة بعد المدن. قال هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك، يعني هل أم عربية وأنت أمك ليست بعربية؟ قال فغضب القاسم وأضب يعني حقد عليها، فلما رأى مائدة عائشة قد رضي الله عنها قد أتي بها قام، قالت أين؟ قال أصلي، يعني كأنه قام لا يريد أن يأكل، يعني جزع من هذه الكلمة تأثر فقام لا يريد الطعام لأنه وجد في نفسه، قالت اجلس، قال إني أصلي، قالت اجلس غدر أي غادر، يعني ثبته لأنه وجد في نفسه على عائشة وهي عمته وأم المؤمنين وزوجة النبي عليه الصلاة والسلام وتدلي عليه، كان الواجب أن يقبل منها ولا يغضب لأنها تريد مصلحته، فإذا قالت يعني انتقدته من كثير اللحن كان الأولى به أن يقبل وأن يحرص على إصلاح لسانه. قالت اجلس غدر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، الأخبثان أي البول والغائط، إذا كان سيدافعه أحد الأخبثين أو كلاهما فإنه لا يصلي حتى يقضي حاجته ثم يصلي، لأنه لو صلى كذلك لتشوش ولم يخشى في صلاته، والمدافعة تختلف، قد تكون قوية فتحرم الصلاة، قد تكون متوسطة فتكره الصلاة، قد تكون خفيفة فتجوز الصلاة على حسب حال المدافعة، فإذا اشتدت حرمت الصلاة لأنه لا يعقل منها شيئا، صلي وتقطع حصرا فإنه لن يعقل من صلاته شيئا، وإذا كانت متوسطة فإنه يكره لأنها ستنقص الخشوع تؤثر فيه، وإذا كانت يسيرة لا تؤثر على الخشوع فلا بأس أن يصلي. وجاء عند أبي داود النهي عن الصلاة حال المدافعة، قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أو لمؤمن أن يصلي وهو يدافع الأخبثين، لا لفظ الحديث لا يحل لمؤمن أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف، وهو حقن يعني حاقن قد حصره البول حتى يتخفف، هذا في نهي لا يحل المؤمن، ويحمل هذا النهي على الحصر الشديد الذي لا يخشع معه في صلاته، إذا كان شديدا حرمت الصلاة، وإذا كان متوسطا كرهت الصلاة، وإذا كان خفيفا جازت، والأفضل أن يقضي حاجته ثم يصلي من أجل أن يقبل على صلاته، وكذلك يلحق به ما أشبهه مثل النوم الشديد النعاس الشديد، قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس فلعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه أو فيسب نفسه. وهذا محمول على ما لم يخرج الوقت، فإذا كان الوقت سيخرج فإنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة، هذا محمول على ترك الجماعة مع سعة الوقت. وضع الطعام وبقي على الوقت مدة لكن تفوت الجماعة، نقول لا بأس، ولو فاتت الجماعة يصلي وحده، لكن إذا تضايق الوقت يعني بقي على وقت الظهر ربع ساعة ويخرج وقت الظهر أو 10 دقائق ثم وضع الطعام، هل يأكل ولو خرج وقت الظهر؟ الجواب لا، لا يجوز أن يفوت الوقت، لأن الله تبارك وتعالى لم يعذر المقاتلين المجاهدين، قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فأمر المقاتل بالصلاة ولو كان حال القتال، فكيف بحال أو بحضور الطعام؟ إذن الوقت لا يقدم عليه شيء، إذا خاف خروج الوقت حتى وقت الاختيار، يعني لو بقي 10 دقائق تصفر الشمس هل يأكل ويؤخر الصلاة حتى الاصفرار؟ الجواب لا، ليس له ذلك. المدافعة وحضور الطعام يبيح ترك الجماعة مع سعة الوقت، أما إخراج الصلاة عن وقتها وقت الاختيار أو وقت الضرورة فإنه لا يجوز. اللهم إلا إذا كان شيئا لا يستطيع أن يصلي معه، يعني مدافعة شديدة، إنسان في إسهال مثلا وخاف أنه ما يستطيع حتى لو باق الوقت، ولو صلى قد يحصل له هذا وهو في الصلاة، هذه ضرورة الآن معذور في هذا، فله فيأخذ حاجته ثم يصلي، لأنه هذا حصل شديد لا يمكن يصلي معه، لكن إذا كان متوسطا يستطيع أن يصلي مع التشويش اليسير فإنه يقدم الوقت، لأن الوقت مقدم على الخشوع والخشوع مقدم على الجماعة. هذا يدل على صحة الصلاة مع عدم الخشوع أو مع التشويش، يدل على صحة الصلاة مع التشويش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة لكنها تصح بالإجماع، لو صلى وهو يدافع الخفين، مدافع متوسطة أو خفيفة أو بحضرة الطعام، فصلاة صحيحة بلا خلاف، يدل على صحة الصلاة مع التشويش، ولكن الأفضل أن يحافظ على الخشوع. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراسا أو نحوهما، يعني عن الحضور إلى المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. فلا يأتين، قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، يعني في خيبر، لأنهم أكلوا في غزوة خيبر، جاعوا في بعض الأيام جوعا شديدا، فدخلوا مزرعة فيها بصل فأكلوا منه وأكثروا، فلما أكلوا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحضور للصلاة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم. حيث دلت على أن من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا كما في بعض الروايات أنه لا يقرب المساجد، وليقعد في بيته، يعني يصلي في بيته. والعلة نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ويقاس على هذه الأشياء ما أشبهها وما هو شد من الباب أولى، كراحة الدخان، راحة السنان، العرق الكريهة، أو راحة الغنم، أو الناس يعمل في الغنم في راحة الغنم كريهة، وما شابه ذلك من الروائح، أو البخر في الفم، الناس مثلا لا تستاك فيأتي راحة فم كريهة تشوش على المصلين تؤذي الملائكة، فهذا منهي عن الحضور إلى المساجد، صلي في بيته، إذا كانت تزول وجب عليه إزالتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وقال لولا نشق على أمتي لمرتم بالسواك عند كل صلاة. فالرائحة التي يستطيع نزيلها يجب إزالتها والحضور، فرائحة الأسنان، رائحة البطين، عرق الكريهة، رائحة الفم التي سببها عدم السواك وما شابه ذلك يجب إزالته. الشيء الذي لا يستطيع إزالته فإنه لا يحضر، يحرم عليه الحضور إلى المسجد لأن فيه أذية. الله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم هذا الأذى ليس في أمر الدنيا فقط، أذية دنيوية، هذه أذية شرعية دينية، فإن يؤذيه في صلاته فوت عليه الخشوع. ومعلوم أن من صلى بجوار من أكل ثوما أو بصلا فإنه سيتأذى ويتشوش ولا يخشع في صلاته، فيكون آكل البصل أو الثوم جنى عليه جناية دينية أضره في دينه، وهي أشد من الجناية الدنيوية. والغالب أن آكل البصل والثوم لا يحس برائحته، هذا معروف، الآكل لا يشعر به، ولا سيما إذا أكله مع الطبخ، مع الأكل وضع مع الطبخ ولم يأكله مباشرة فإنه قد ينكر ولا يشعر. وإذا قلت له ريحة الثوم قال أبدا ما أكل الثوم، ورائحته تفوح لأنه لا يشعر بها. وبعض الناس يقول أنا أضعه مع الطبخ يطبخ مع الأكل فلا تبقى له رائحة، الرائحة موجودة لكنه لا يشعر بها. فإذا قيل له في هذا، إذا بين له، وجب عليه أن يمتنع إما عن أكل الثوم أو عن الحضور. وهل أكل الثوم محرم؟ الجواب لا. قيل حرام الثوم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن شجرة أكرم ريحا، وقال من أكل من هذه الشجرة خبيثة. وليس الخبث، هذا خبث الشرعي المحرم، حلم طيبات وحرم عليهم الخبائث، لا هي خبيثة من جهة الرائحة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بحلها وقال لمن توقف عن الأكل قال كل فإني أناجي من لا تناجي، أي يناجي جبريل عليه السلام. طيب قال هل يجوز أكلها؟ يعني إذا أكلها، إذا أكل الثوم حرم عليه أن يحضر إلى المسجد ووجب عليه يصلي في بيته، ثم هل يأثم لأنه تسبب في ترك الجماعة؟ أن كل واحد لا يريد حضور الجماعة، الأمر سهل، يأكل بصلا أو ثوما ويبقى في بيته ويقول أنا معذور، إذن وأكله حلال. إذن كيف نجيب عن هذا؟ هل أكله حلال ولو فوت الصلاة، أم أكله حرام لأنه فوت الواجب؟ شو نقول؟ صحيح، نقول حسب نيته. الجواب باختصار على حسب نيته، إن نوى بأكله ترك الصلاة حرم وأثم، لأن العبرة بالنية، لما لكل امرئ ما نوى، هذه حيلة على ترك الصلاة، على ترك الواجب. فإن نوى بأكله ترك الجماعة أثم، وإن لم ينوي ترك الجماعة وإنما أكله مشتهيا له فإنه معذور، ليس بآثم ولا ومعذور في ترك الجماعة، لأنه منهي عن الحضور وحضوره حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه نهيا مؤكدا، فلا يقربن، هذا النهي مؤكد، فلا يقربن مسجدنا. وسيأتينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج الرجل من المسجد إذا وجد منه ريح الثوم أو البصل أمر به فأخرج إلى البقيع. إذن إتيانه حرام وأكله على حسب نيته، على حسب نيته. طيب إذن نقول هذا بالنسبة للثوم والبصل، ويلحق به ما أشبه كالكراث، الكراث ورد في النص، الفجل قال النووي وكذلك الفجل لمن كان يتجشى، إن الفجل ما له رائحة بدون التجشى، إذا تجشى ظهرت رائحة الفجل الكريهة. فعلى حسب حال الشخص، بعض الناس كثير الجشاء فيؤذي المصلين بكثرة الجشاء، وإذا بعض الناس لا قليل التجشع، والفجل ليس له رائحة فواحة كالثوم البصل، إنما رائحته تخرج مع تجشع. إذا قال النووي رحمه الله وكالفجل لمن كان يتجشى، يعني مقيد بهذا وما أشبهه كما سبق. إذا نقول من أكل ثوما أو بصلا فإنه يحرم عليه الحضور إلى المسجد، هذا واضح، فليقربن مسجدنا، وفي لفظ فليقربن المساجد، بعض العلماء قال هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا غير صحيح لللفظ العام فلا يقربن المساجد. طيب لو قال قائل إذا كانوا يصلون في غير مسجد كجماعة في سفر، جماعة مسافرون صلون في البر وواحد منهم أكل ثوما أو بصلا، هل يصلي معهم جماعة وإلا ينعزل ويصلي وحده؟ وش الجواب؟ نقول يصلي وحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة وهي الرائحة، سيأتينا بعض الألفاظ فلا يصلين معنا، فالعلة هي أذية المصلين، أذية الجماعة والملائكة الذين يكونون معهم، فلا فرق بين أن يصلوا في مسجد أو يصلوا في البر في غير ما أو في بيت أحدهم، أو لأن أناس مجتمعون فاتتهم الصلاة مثلا وأرادوا أن يصلوا في البيت وواحد منهم أكل ثوما أو بصلا، هل يصلي معهم في البيت جماعة؟ الجواب لا، يصلي وحده. طيب إذا كانوا كلهم قد أكلوا ثوما أو بصلا هل يصلون جماعة؟ يقول لا بأس، يصلون جماعة لأنهم لا أحد يؤذي أحدا، أن الجميع قد أكل، والذي يأكل كما سبق لا يشعر بالرائحة، هذا شيء معروف. إذا جماعة تعشوا وأكلوا بصلا جميعا ولم يذهبوا للمسجد لأنهم قد أكلوا بصلا أو فاتتهم الجماعة، لا بأس، نقول لا بأس أن يصلوا في البيت جميعا جماعة، لأنه لا أحد يؤذي الآخر لأن الجميع قد أكل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. هذا وش يؤخذ منه؟ عدم الصلاة مع الجماعة عموما سواء في مسجد أو في غير مسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، هذا فيه النص على الكراث، وكما سبق يقاس عليه ما أشبهه. قال فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. هذا محمول على أنه قال له كل في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة، كما لو أكل بعد العشاء وذهبت الرائحة قبل صلاة الفجر فلا بأس بالحضور، لكن إذا أكلها مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة وصار يزول تزول الرائحة قبل الفجر فلا بأس بالحضور، لأن العلة منصوص عليه حتى يذهب ريحها، العلة وجود الرائحة. ولو طبخ البصل طبخا شديد ذابت الرائحة فلا بأس بأكله لأن الرائحة تزول. الثوم لا، شد من البصل فلا تزول إلا بالطبخ الشديد، كما قال عمر رضي الله عنه فمن أكلهما فليمسهما طبخا، فالثوم رائحته أشد من رائحة البصل ولا تزول بسهولة إلا بطبخ شديد، والعبرة بالرائحة إذا وجدت منع وإذا زالت حظا. وعن جابر رضي الله عنه وعن جابر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم. البقول هي نباتات الخضراء دقيقة السوق، هذا ضابط البقول، يعني التي لا ليس لها سيقان ضخمة، نباتات خضراء لها سيقان دقيقة كالبصل والثوم والكراث واللوبيا والبطيخ ونحو ذلك. من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب ما إعرابه؟ فوقعنا أصحاب، أصحاب هذا مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره أعني، وقعنا أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس حرمت حرمت، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. هذا يدل على أن بعض الناس يعني يستعجل في الفهم، يفهم خطأ ثم يشيع عن المتحدث أنه قال كذا وكذا، هذا قديم، هذا وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال يقع إلى اليوم. يقول بعض الناس الشيخ فلان أفتى بكذا وكذا، ويستغرب الناس تعجبون، وإذا ثبتوا فإذا لم يقل ما نقله الناقل، إنما قال كلاما فهمه خطأ فنقله بفهمه خطأ. فإذا سمعت من ينقل خبرا عن عالم من أهل العلم وهذا النقل فيه يعني ما يستنكر، فلا تعجل في قبوله، أنه قد يكون خطأ من الناقل، ولا سيما إذا كان الناقل ليس من أهل العلم، لأن العامة لا يفهمون مصطلحات ومقاصد العلماء، فقد يفهمون الكلام خطأ يحملون على غير محمله، وإن لم يتعمد الكذب فيأتي ويقول الشيخ فلان قال كذا وكذا وأفتى بكذا وكذا، وهي فتوى بعيدة مستنكرة، فالناس يتحاملون على هذا العالم، وبعضهم يسبه بعضهم ينتقده يتكلم فيه يطعن فيه، وإذا تثبت فإذا كلام على غير ما نقل، وهذا يحصل كثيرا ولا لا؟ اسمعون من هذا كثيرا. فالواجب على العاقل أن يتثبت إذا نقل إليك قولا قول عن عالم راسخ معروف العلم الصلاح والخير، فلا تبادر بقبوله حتى تتثبت، إما أن يخرج بتسجيل صوت العالم أو بخط يده أو ينقله ثقات من أهل العلم الأثبات الذين يفهمون الكلام، أما نقل العامة فلا يعتد به. فهؤلاء بعض الصحابة من العامة ومن يعجل في الأمور خرجوا يقولون حرمت حرمت يؤكدونه، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيان عاما أنه ليس بي تحريم ما حل الله، ليس لي ذلك، ولست أنا الذي يحرم، إنما الذي يحرم يحل ويحرمه الله تبارك وتعالى. فبين أنه لم يحرم الثوم ولكنه كره ريحها عن الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل، أي أرض يزرع فيها البصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وعن عمر رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي وإن أقواما يأمروني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل بي أمر فالخلافة الشورى في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض وهم عثمان وعلي طلحة والزبير وسعد عبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد رضي الله عنهم معهم لأنه قريب له فخشي أن يحابيه ولم يدخل ابنه عبد الله ورعا أيضا لأنه يرى في الصحابة من هو أحق أسن من ابنه عبد الله وهذا غاية الأمانة وأداء الواجب فإنه قال رضي الله عنه لا تحملها حيا وميتا ولم يستخلف لأنه لم يرى شخصا تبرأ به الذمة يعني يرى أن الصحابة متفاوتون هذا في صفة وهذا في صفة وهذا في صفة وهذا في صفة يعني ما لم يرى أن صفات الخلافة تجتمع في شخص كان يقول لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين وقال لو كان ذكر أيضا بعض الصحابة قال لو كان فلان سيد سلمان حيا لاستخلفته وهكذا ولم يرى شخصا يعني تجتمع فيه الصفات كلها قال عن علي رضي الله عنه إنه كان حريصا على هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نولي على عملنا من طلبه ولا من حرص عليه فترك علي بن طالب قال حريص على هذا الأمر وقال عن عثمان لو استخلفت عثمان لحمل بني أمية على ظهور الناس لأنه كان حييا فلم يرى شخصا تجتمع فيه الصفات كلها فتورع رضي الله عنه من الاستخلاف لأنه سيكون مسؤولا عنه بين يدي الله فترك الناس يختارون المسلم نص على أفضلهم وهم الستة وترك الناس يختارون ما يشاءون من هؤلاء الستة كان الأمر كما قال رضي الله عنه لما تأمر عثمان رضي الله عنه كان رجلا حيا فتمكن ابن أمية من المناصب والإمارات حصل ما حصل من يعني بعض الظلم من بعضهم وهذا ليس قصد من عثمان رضي الله عنه لكنه معروف إنسان الذي عنده حياة شديد قد لا يستطيع أن يواجه الناس بما يكرهون ويستحي ويحصل بعض الضعف والذي لم يقصده ولكن بطبيعته وجبلته فعمر رضي الله عنه كان لا يخاف الله لومة لائم ولا يستحي من أحد ويواجه الناس بما يكرهون إذا أخطأوا فكان عمر رضي الله عنه قواما بالحق وعنده قوة وشجاعة ليست في غيره رضي الله عنه فالناس يختلفون وإنسان قد يكون صالحا في نفسه تقيا عابدا ورعا لكنه ليس قويا في المناصب والإمارات والحكم ولا يضره ليس هذا طعن في دينه لكن الناس يختلفون والإمارة والحكم والقيادة هذه لها أناس يختصهم وتعالى بصفات القيادة وفي أناس آخرون أتقى منهم لله لكنهم لا يحسنون القيادة كما هو معروف لكن الناس يعرفون هذا يقول فلان قيادي فلان لا يصلح للمناصب ولا يصلح للقيادة وقد يكون هذا الذي لا يصلح القيادة خيرا عند الله من هذا الذي عنده قدرة على القيادة لأن هذه الصفات غير صفات الدين والتقوى والورع فعمر رضي الله عنه لم يرى شخصا تجتمع في الصفات جميعا صفات الدين والعلم والتقوى والورع مع القوة في الحق والقدرة على الحكم والقيادة ولا سيما في الخلافة العامة لأنها صعبة جدا وسيحكم الناس كلهم وفيهم أشكال وألوان لا يحصيها إلا الله يحصل له منها يعني الفتن يحصل له منها الزلات يحصل له من التقصير ما الله يعلم بسبب صعوبة قيادة الناس ولا سيما سيحكم يعني أقطار دول الآن، يعني حكم عمر الآن في زمانه الآن دول كثيرة، والبلاد الإسلام في اتساع حتى وصلت مشارق الأرض ومغاربها، كل هذه البلاد الشاسعة تحت حكم رجل واحد. هذا أمر ليس بالأمر الهين، وذاك عمر بن تورع عن الاستخلاف، قال لا تحملها حيا ولا ميتا، وقال يشهدكم عبد الله يعني ابنه وليس له من الأمر شيء، تطيب لخاطري يشهدكم عبد الله يعني يشهدكم ويشير وكذا، لكن ليس له من الأمر شيء، يعني أنه ليس له حق في الخلافة لأن غيره حق منه. قال وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أي أمر الدين وما يتعلق به، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإذا فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وهي الكلالة أن يموت شخص ليس له ولد ولا والد، وإنما يرثه الإخوة، تكلله النسب يحاط به، ليس له أصول ولا فروع، هذا صح الأقوال في الكلالة. قال ثم لا أدع بعد شيء أهم عندي من الكلالة، ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، وما أغرضني في شيء ما أغرضني فيه، حتى طعن بأصبعي في صدري فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف، يعني لأنها نزلت في فصل الصيف التي في سورة النساء، التي في آخر سورة النساء، وإني نعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، وإني إنما بعثتم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسم فيهم فيهم ويرفع إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس، هذا الشاهد أن هذا كلام عمر، يعني ثم إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. هذا من باب تغيير المنكر باليد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بإخراج من وجد منه ريح البصل والثوم، لأنه لا عذر له، النبي عليه الصلاة والسلام نهى وكرر النهي وأكده، فمن حضر فلا عذر له، سحق الإخراج. لكن إذا خشي الناس اليوم فتنة الإمام مثلا فإنه لا يخرج، لأن يعني قد يحصل هذا فتنة، يعني الإمام مثلا شم راحة واحد أكل بصل وقال له أخرجوه، وقام اثنين وثلاثة يمسكون يخرجونه من المسجد، هذا قد يكون فيه فتنة ومضاربات ورفع أصوات وسب للإمام وسب للدين، فيترك، لأنه المنكر إذا كان يترتب عليه منكر أكبر فإنه يترك، يكتفي الإمام أو غيره بالنهي وذكر الأحاديث تبرأ ذمته بهذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الإمام والحاكم، فلا أحد يعترض عليه، إذا أمر أن يخرج هذا الشخص يخرج ولا أحد يعترض، ويصير موعظة له ولغيره، فلا يمكن لأحد بعد ذلك أن يأتي وقد أكل الثوم والبصل، لأنه يعلم أنه سيخرج، والإخراج صعب ليس سهل على النفوس، وهذا باب التعذير له لأنه تعمد المخالفة. وكثير من الناس اليوم كما سبق يأكلون ولا يشعرون، إذا أنكرت عليه بادرك هو بالإنكار، قال أبدا ما أكلت، أنت يعني كأنك تشدد وكذا وتدقق علي وكذا، أنا ما أكلت ولا أجد رائحة ولا شيء. لماذا؟ لأنه لم يأكل مباشرة، إنما يوضع في الطعام يأكله مع الطعام ولا يشعر به. لكن نقول له أنت تحضر الثوم إلى البيت، سيقول نعم، نقول إذن هذا هو، أنت تحضر وتأكله مع الطعام، إذا قال لا أجد رائحة نقول معروف الذي يأكل الشيء لا لا يجد رائحته، شيء معروف. الواجب على من أنكر عليه أن يقبل أن يفرح، يقول جزاك الله خيرا، أنا ما شعرت وإن شاء الله مرة ثانية ما أكل. قسم أنا طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يبادر بالإنكار ويغضب ويتهجم على المنكر، أن هذا لا شك أنه يعني جمع مع المعصية الأولى معصية ثانية، لم يقبل الحق ورده وجادل وربما يغضب ويسب، هذا يدل على خبث نفسه، أنه يفعل الخطأ وينتصر، صر على الخطأ وينتصر لنفسه، نسأل الله العافية. نقف على قول باب النهي عن نشط الضالة في المسجد، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا المشكلة اليوم زادت في المطاعم، سأتعشى المطعم وأبدا ما أكل ومليان في المطعم.